يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك يا أملا يترقبه الصغير قبل الكبير، يا أملا تنتظره القلوب والعيون، الذين أدمنوا المخدرات في كل بقاع الأرض مسختهم هذه المخدرات يا بقية الله، وعادوا كائنات غريبة، ومع ذلك يبحثون عن الأمل. هم لا يعرفونك، لكنك أنت الأمل. المشافي تزداد يوما بعد يوم، وأعداد المرضى تتفاقم، وكل مريض يتألم يتوجع يعيش غربة المرض، وللمرض غربة، للمرض غربة ووحشة. كل الذين يعيشون غربة المرض ووحشته يتعلقون بأمل يبحثون عنه. هم لا يعرفونك، لكنك الأمل. الذين في السجون وحتى الذين في جحور الرذيلة يبحثون عن أمل، هم لا يعرفونك، والله لأنت أنت الأمل يا أمل الجميع. ماذا أقول لك؟ قلوبنا مشتاقة إليك، وما قيمة هذه التعابير؟ سلاما يا بقية الله، سلاما يا إماما أنت كل ديننا، وأنت جوهر عقيدتنا. سلاما يا قائم آل محمد، سلاما يا من تنتظرونه وتتشوقون لرؤيته، ما بين واقعين، ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين. حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 18.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الثامن من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. كنت أحدثكم في الحلقة الماضية عن المثال الذي أخذته مثالا تقريبيا للوجه الغيبي للزمن، إذ أنني حدثتكم عن الزمان ومراتبه، وتسلسل الحديث حتى حدثتكم عن الزمن الغيبي، وضربت لكم مثالا بليلة القدر التي صورتها تتجسد في سورة القدر. آفاق متعددة، الأفق الأول فيه إشارة إلى ملك بني أمية، الأفق الثاني يرتبط بنا وبعملنا في ليلة القدر التي سيكون العمل فيها خيرا من العمل في 1000 شهر قمري ما فيها ليلة القدر. الأفق الثالث الذي يرتبط بنزول القرآن، وهذا موضوع واسع حدثتكم بهذا الشأن، لا أريد أن أعيد الكلام. وانتقلت إلى الأفق الرابع، فليلة القدر هي ليلة التقدير الأصغر، وإنما قلت الأصغر بالمقايسة إلى التقدير الأكبر الذي سأحدثكم عنه في هذه الحلقة. هناك تقدير أصغر وهناك تقدير أكبر. الأفق الرابع ليلة القدر في هذا الأفق، إنها ليلة التقدير الأصغر، ما يقدر فيها لسنة كاملة. ومر الحديث في هذا إلى أن وصلت معكم إلى هذه الرواية التي قرأتها عليكم من الخصال، من كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الطبعة التي بين يدي هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 30 بعد 500 إنه الحديث 61 بسند الصدوق عن الصباح بن سيابة عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله عز وجل خلق الشهور 12 شهرا وهي هذه الشهور الاثنى عشر، وهي 360 يوما، لأنها شهور منتظمة، فكل شهر يمثل 30 يوما، فحجر منها 6 أيام خلق فيها السماوات والأراضين، فمن ثم من هنا تقاصرت الشهور، إنها الشهور القمرية. إذا ما طرحنا 6 أيام من 360 يوما، فإن الناتج سيكون 354 يوما. إنها أيام السنة القمرية. الكون بني وفقا لهذه الخارطة. أنا لا أتحدث عن التقويم القمري بالمعنى الساذج وبالمعنى البسيط. التقويم القمري الذي نعمل به تنظيم بشري اعتباري، هو انعكاس لحركة القمر حول نفسه ولحركة القمر حول الأرض، وهو تقويم لشؤوننا الدينية، لكنه يرتبط بسلسلة المظاهر المتعددة. وقد حدثتكم عن المظاهر المتعددة، كوننا بني على هذه القاعدة، هذا الكون بني على قاعدة المظاهر المتعددة. في كل طبقة من طبقات هذا الوجود وفي كل عالم من عوالمه المتعددة، المظاهر هي التي تنعكس عن الجوهر، عن المظهر الأول في عالم العرش، ثم تتجلى هذه المظاهر في كل طبقة من طبقات الوجود. بالنسبة لنا نحن ظهرنا في هذا العالم الترابي بمظهر يتناسب مع هذا العالم، ولنا أصول هناك في تلك العوالم. هذا ما هو بكلامي، ولا أحدثكم بكلام الفلاسفة أو العرفاء، لا شأن لي بهم، حتى لو جاء كلامي موافقا ومطابقا لما يقوله بعضهم، لا شأن لي بكلامهم، أنا أحدثكم من خلال آيات قرآنهم المفسرة بتفسيرهم، ومن خلال أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم، فلا أبالي بما يقوله الفلاسفة أو بما يقوله العرفاء والصوفيون، أكان كلامي الذي أقوله موافقا لهم أم لم يكن. مصادر العلم التي أعتمدها قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، رواياتهم، أحاديثهم، زياراتهم، أدعيتهم المفهمة بتفهيمهم، ولا شيء وراء ذلك. فأنا لا أحدثكم عن علوم الطبيعة هنا، أنا أحدثكم عن معارف الغيب وعن حقائق الدين وعن أسرار المعتقدات، وهذا لا يؤخذ إلا منهم، وهم وضعوا لنا هذين المصدرين فقط، ولا يوجد شيء آخر، هذه الحقيقة المقشرة من الآخر وانتهينا. أعود إلى الرواية الشريفة التي تحدثنا عن تشكيل الخارطة الأولى لهذا التكوين. إن الله عز وجل خلق الشهور 12 شهرا وهي 360 يوما، فحجر منها 6 أيام خلق فيها السماوات والأراضين، فمن هنا تقاصرت الشهور لأنها حجرت في خارطة تنظيم أصل الكون. وأقرأ أيضا من الكتاب نفسه في الصفحة 61 بعد 600، إنه الحديث 7 بسند الصدوق عن الحسين بن علي بن يقطين عن بكر بن علي بن عبد العزيز عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله، السائل هو علي بن عبد العزيز، سألت أبا عبد الله، سأل الصادق صلوات الله عليه، عن السنة كم يوما هي؟ قال: 360 يوما. هذه لا هي بالسنة الشمسية التي نعرفها وفقا للتقويم الشمسي البشري الاعتباري الذي نعمل به، ولا هي بالسنة القمرية التي نعمل على أساسها وبها في شؤوننا الدينية. هذه السنة المثالية، السنة الكاملة التي كانت أساسا في خارطة بناء الكون وتأسيسه. علي بن عبد العزيز يقول: سألت الصادق عن السنة كم يوما هي؟ قال: 360 يوما، منها 6 أيام خلق الله عز وجل فيها الدنيا، فطرحت من أصل السنة، فصارت السنة 354 يوما. إنها السنة القمرية. تلاحظون أن الأئمة حينما يتحدثون عن السنة التي يعتمدونها يتحدثون عن السنة القمرية، وهي تجل، وهي صورة، هي انعكاس للنظام الذي أسس عليه الكون. كلماتهم واضحة. صحيح أنني وأنتم كذلك لا نعرف الأسرار كاملة، لكننا إذا جمعنا كل المعطيات التي تقدمت في الأجزاء السابقة مع هذه الروايات ومع ما سيأتينا من التفاصيل، تتضح الصورة جلية، وإن كنا لا ندرك دقيق الأسرار وعميق الألغاز فيما جرى في تفاصيل خارطة تأسيس الكون وإنشائه. ثم يقول إمامنا الصادق مستمرا: يستحب أن يطوف الرجل في مقامه بمكة عدد أيام السنة. ثلاثمائة وستين أسبوعا، لأن الطواف أسبوع، والمراد من أسبوع الطواف أننا نطوف حول الكعبة 7 مرات، هذا هو الأسبوع. وإنما سمي الأسبوع، أتحدث عن أسبوع الأيام، أسبوعا لأنه يتألف من 7 أيام. الأسبوع يعني 7، فإن كان من الأيام إنها 7 أيام، وإن كان من الأشواط، من أشواط الطواف، فإنها 7 أشواط. يستحب أن يطوف الرجل في مقامه بمكة عدد أيام السنة 360 أسبوعا. فإن لم يقدر على ذلك، إن لم يقدر على أن يطوف 360 أسبوعا، فإن لم يقدر على ذلك طاف 360 شوطا. هذا العدد عدد أساسي في رمزيته التي تشير إلى الرموز التي كونت خارطة تأسيس الكون وإنشائه. وما التشريع إلا انعكاس للتكوين، هناك ارتباط وثيق بين التكوين وأسراره وبين التشريع وأسراره. أسرار التشريع هي ملاكات تكوينية، التشريعات انعكاسات للآثار التكوينية التي تترتب على العلائق فيما بيننا وبين الأشياء في هذا الكون، فيما بيننا وبين الأجرام السماوية، فيما بيننا وبين هذه الأرض التي نسير عليها، فيما بيننا وبين ما نأكل من الطعام التكويني، من كل ما يدخل إلى أجوافنا، وما نشربه، وما ننام عليه، وما نلبسه، وما 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 إلى سائر التكوينيات التي ترتبط بحياتنا اليومية ونحتاجها حاجة ضرورية ملحة في ليلنا أو في نهارنا، من دواء، من غطاء، من فراش، من كل وسائل الراحة، ومن كل ما يرتبط بطعامنا وشرابنا، وما يرتبط بوسائل عملنا، دراستنا، ما يرتبط بسائر الحرف والمهن، كل هذا أمر تكويني، منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار، وتترتب الأحكام على ذلك. التشريع لا ينفك عن التكوين، والتكوين يرتبط ارتباطا وثيقا بتفاصيل الأحكام الشرعية. فحينما يشرع لنا أئمتنا التقويم القمرية لشؤوننا الدينية، هذا انعكاس لواقع تكويني، وهذه الروايات تشير إليه. صحيح أننا لا ندرك كل الأسرار، لكن الأئمة حدثونا بالإجمال بقدر ما نستطيع أن نكتنه من المعاني وأن نحيط بها. في الصفحة التي بعدها، في الصفحة 62 بعد 600، الحديث 8 بسنده، بسند الصدوق،
عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يستحب أن تطوف 360 أسبوعا. الإمام الصادق يقول لمعاوية بن عمار: يستحب أن تطوف 360 أسبوعا، عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف. والأفضل في ذلك ما مر في الرواية أن يطوف 360 شوطة، إن لم يكن قادرا على ذلك فبقدر ما يستطيع. ليس الحديث هنا عن الطواف وعن الحج وعن شؤون هذه العبادة، الحديث عن السنوات الأصل. السنة الأصل في خارطة التكوين أيامها 360 يوما، لأن الأشهر 12 في أصل الخارطة أشهر كاملة، كل شهر يتألف من 30 يوما. هذا مصداق من مصادق التنزل، فصارت سنتنا القمرية 354 يوما. نذهب إلى فاصل.
السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الذي وبجه المذيق وجنب العليم ورحمة الله وبركاته.
الأفق الخامس من آفاق ليلة القدر، إنها ليلة التقدير الأكبر. مر علينا في الأفق الرابع من أنها ليلة التقدير الأصغر، ما يقدر لسنة كاملة في ليلة القدر، هذا هو التقدير الأصغر. التقدير الأكبر يكون في ليلة القدر في أفق أعلى، في أفق أعلى. كل هذا موجود في حديثهم، هذه معارفهم وهذه ثقافتهم. قد تستغربون من ذلك لأنكم غاطسون في ثقافة المذهب الطوسي. المذهب الطوسي لا علاقة له بدين محمد وآل محمد، إنه مذهب كبقية المذاهب، كالمذهب الحنفي، كالمذهب الشافعي، وهذا ما سأبينه لكم وبالحقائق الدامغة. أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة 29 بعد 400. الحديث الأول بسنده، بسند الصدوق عن سعد بن طريف الكناني عن الأصبغ بن نباتة، والأصبغ شخصية شيعية مرموقة من أصحاب سيد الأوصياء، عن سعد بن طريف الكناني عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لا يا رسول الله، لا أحتاج إلى أن أبين لكم من أن المحاورات هذه محاورات تعليمية، وإلا فإن علم رسول الله هو علم علي، وعلم علي هو علم رسول الله. يا علي، أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى قدر فيها، في ليلة القدر، ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه ليلة أخرى، هذه ليلة قدر لكنها في مستوى أعلى. كما قلت لكم، هذا الكون بني على تعدد المظاهر، هناك جوهر سنصل إليه، هناك ليلة القدر الجوهر الأم سنصل إليها، ولها مظاهر، هذه المظاهر تتجلى في العديد من الآفاق. حدثتكم ابتداء من الآفاق المتدنية، وتسلسلت شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ليلة القدر التي هي ليلة التقدير الأصغر، وها أني أحدثكم عن ليلة القدر التي هي ليلة التقدير الأكبر. إن الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان فيما قدر عز وجل ولايتك وولاية الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة. هذه ليلة التقدير الأكبر. تلاحظون أنها تختلف عن ليلة التقدير الأصغر. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكان فيما قدر عز وجل ولايتك وولاية الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة، هذه هي ليلة القدر في هذا الأفق، في أفق التقدير الأكبر. هذا هو برنامج الحقيقة المحمدية، خارطة الحقيقة المحمدية لما فاض عنها من التكوين. إن الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة في ليلة التقدير الأكبر. بتعبير آخر، هذا وجه الحقيقة المحمدية المتجلي إلى الخلق، وجه الحقيقة المحمدية المتجلي إلى الخلق في هذه الخارطة، نظام التكوين قدر في ليلة. ما هي بليلة كليالي الدنيا؟ فليلة القدر في الدنيا هي مظهر يتناسب مع هذا العالم الترابي من ليلة التقدير الأكبر، وليلة التقدير الأكبر هي مظهر من مرتبة هي أسمى وأرقى وأعلى منها، سيأتي الحديث عنها. فهذا هو وجه الحقيقة المحمدية المتجلي للخلق في سورة الرحمن. في الآية 26 بعد البسملة وما بعدها، كل من عليها فان. ليس المراد من الفناء هنا العدم، حتى إذا أردنا أن نعطي لهذا الفناء معنى العدم، فما هو بالعدم المطلق؟ كل من عليها فان، إنها حالة اندثار آثار الأشياء. فنحن لنا آثار، آثارنا كما يقال في الحكمة في الفلسفة أننا نفعل وننفعل. هناك من المقولات الفلسفية الشائعة المعروفة مقولة الفعل ومقولة الانفعال، وهي آثارنا، آثار الكائنات. فهذه الكائنات تفعل، تؤثر وتنفعل، تتأثر، وتختلف مراتب الكائنات باختلاف درجة فعلها وانفعالها. فالكائن الذي له مرتبة عالية يكون فعله بدرجة عالية، ويكون انفعاله بدرجة قليلة. كل الكائنات تفعل وتنفعل، إنها سلاسل الأسباب، قانون السببية، قانون العلية، والعلل لها سلاسلها، هناك علل مباشرة وهناك علل ليست مباشرة. قدرة العلل المباشرة وكذلك غير المباشرة تتجسد في هذين المعنيين، في معنى الفعل والانفعال، فتظهر آثار الأشياء. كل من عليها فان، ليس الحديث عن العدم المطلق، لأننا خلقنا للبقاء، وكل الأشياء من حولنا خلقت لأجلنا، نحن ما خلقنا للفناء. المراد من الفناء هنا العدم المطلق، ولكن الفناء سيطرأ علينا، سيطرأ علينا. هناك نفختان، هناك نفخة الإفناء وهناك نفخة الإعادة. لا يصح أن نقول عنها من أنها نفخة الإعدام ونقصد بذلك الإعدام المطلق، ولا يصح عن النفخة الثانية أن نقول عنها من أنها نفخة الإيجاد ونقصد بذلك الإيجاد من العدم المطلق. يمكننا أن نقول عن النفخة الثانية من أنها نفخة الإيجاد ولكن ليس من العدم المطلق وإنما من الفناء. والمراد من الفناء هنا، أنا لا أتحدث عما يقوله الفلاسفة، أنا أحدثكم عما أجده في ثقافة العترة الطاهرة. لا شأن لي بالفلسفة وقواعدها وبديهياتها. إذا جاء جزء من كلامي يتطابق مع ما يقوله الفلاسفة فإنني لست قاصدا أن أردد كلامهم، لكن كلامهم يتطابق مع كلام العترة الطاهرة. كل حق في أيدي الناس فإنه قد خرج من هذا البيت، من بيت علي وآل علي. أحاديثهم تقول كل حق في أيدي الناس منذ أن خلق الله الناس، منذ آدم وما قبل آدم، منذ أبينا آدم وإلى يومنا هذا، فإن كل حق بأيدي الناس قد خرج من علي، لأن علي كان مع الأنبياء باطنا، هو الذي يقول كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، وهو الذي يقول كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا. فكل حق بأيدي الناس قد خرج من هنا، خرج من علي وآل علي. كل حق في أيدي الناس خرج من هذا البيت، من بيت محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل من عليها فان، إنها نفخة الإفناء. قد تشير الآية إلى الموت من أن كل نفس ستموت، الجميع يموتون، الناس بحسب النظرة الترابية الدنيوية الساذجة يعدون الموت فناء، لأن الإنسان مأنوس بحواسه، فبما أن الذي يموت يذهب ولا يعود، ولا تراه حواسنا، ولا نستطيع أن نتواصل معه بالحواس الترابية التي نتواصل بها ومن خلالها مع عالمنا الترابي. فيقولون من أن الموت فناء، الموت نقلة من دار إلى دار، إنه حالة تحول. الفناء كذلك في نفخة الإفناء حالة تحول، إنه اندثار لآثار الكائنات، اندثار لقوة فعلها وانفعالها. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. الآية تريد أن تقول لنا من أن وجه الحقيقة المحمدية الذي يطل على هذا الكون يتواصل مع الكون، الكون يتواصل مع علته. أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها، هذه هي الحقيقة المحمدية، ثم خلق الأشياء بالمشيئة، فالمعاليل تتواصل مع علتها وترتبط بعلتها قطعا. هناك سلسلة من العلل، وإلا فهذه الكائنات لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية تجلت منها مجال الأسماء، إنها الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى هي مصادر التكوين، فمنابع الرزق مردها إلى منبعها وهو اسم الرازق، وهكذا سائر الأشياء. منابع التكوين هي الأسماء الحسنى التي هي مظاهر التجلي، ما قبل صدور الكائنات من الحقيقة المحمدية، فهي الاسم الأعظم 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 الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. فكيف يكون التواصل؟ التواصل عبر مجال ذلك الاسم الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، مجال ذلك الاسم الأسماء الحسنى. لا أتحدث عن ألفاظ، أتحدث عن الحقائق التي أشرق منها الكون، إنها الجواهر الأصل. قلت لكم هناك مظاهر للأشياء، وهذه المظاهر لها جواهر، جواهر الأشياء تستقر في منابع التكوين التي هي الأسماء الحسنى. ماكينة العرض، ماكينة السينما، ماكينة العرض على الشاشة، إذا من قطع الشعاع الصادر منها الذي يصل إلى الشاشة وتظهر الصور المتحركة على الشاشة، إذا من قطع ذلك الشعاع اختفت تلك الصور، فليس هناك من صورة متحركة على الشاشة. لماذا؟ لأن الجوهر، لأن الجوهر قطع فيضه عن مظاهره، وهكذا نحن، فجوهرنا الأصل هو في منابع التكوين، في عالم الأسماء الحسنى التي هي مجلى للحقيقة المحمدية. يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، حينما تحدثت عن التوحيد تحدثت عن هذا الموضوع وبالروايات والأحاديث قطعا وبالآيات وبالأدعية والزيارات، كل ذلك قد بينته، يمكنكم أن تعودوا إليه. ويبقى وجه ربك، انقطع الشعاع لكن ماكينة السينما موجودة، الصور انتفت عن الشاشة لكنها موجودة في الجوهر، في جوهرها، في أصلها. بكرة الفيلم السينمائي موجودة في ماكينة السينما، وإنما ماكينة السينما قطعت شعاعها الواصل إلى الشاشة، فهذا العالم هو شاشتنا ونحن الصور المتحركة، ووجودنا ناشئ من الشعاع الواصل إلينا من ماكينة التكوين، من أصل التكوين، من أصل تكويننا، من منابع التكوين، من عالم الأسماء الحسنى التي حينما أشرقت أشرقت بهذا التكوين، الله نور السماوات والأرض، مستوى من مستويات هذا النور هو نور الوجود، نور وجودنا، الله نور السماوات والأرض. هذه الآية آفاقها لا حدود لها، ولكن في آفاقها المتدنية نحن وجدنا بأي شيء؟ بنور الوجود، ونور الوجود هو أعلى مراتب النور. هذا النور الحسي حينما ينطفئ نحن نغيب عن الأبصار، ولكن إذا ما عاد النور فنحن موجودون، لكن نور الوجود إذا انقطع عنا، إذا انقطع بالمطلق فإننا سنعدم بالمطلق، وإذا انقطع إلى حين فإنه اندثار لقوة الفعل والانفعال. ففي النفخة الأولى، في نفخة الإفناء، لن يكون هناك إعدام مطلق، إنما هي حالة اندثار للفعل والانفعال، لأن جوهرنا موجود، موجود عند الوجه الباقي. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو وجه الحقيقة المحمدية باتجاه الأشياء، باتجاه التكوينيات. ففي نفخة الإفناء سينقطع الفيض عنا، سنندثر فعليا وانفعاليا، لكن جوهر وجودنا متحقق في مجال ذلك الوجه الباقي. فإذا ما أراد أن يشرق بفيضه في النفخة الثانية سنعود مرة أخرى، ليس إيجادا من عدم مطلق، وإنما إيجادا من حالة اندثار لفعلنا وانفعالنا، من حالة اندثار لآثارنا، لأن الإفناء هنا لإزالة ما نتوهم أننا نملكه، لأن الملك ليس لأحد، الملك لله الواحد القهار. فلإزالة هذا الوهم، لإزالة وهم أننا نملك قوتنا، قوة الفعل والانفعال، فلا بد من اندثار، لأن اندثارها سيؤدي إلى أن تعود بنحو أرقى. ومن هنا يأتي الإفناء، وبعد الإفناء يأتي الإيجاد، تأتي النفخة الثانية. وكل هذا عبر هذا الوجه الباقي، لأن الوجه هذا لا يطرأ عليه الفناء ولا يطرأ عليه الإفناء، هذا هو الوجه الباقي، حتى أن القرآن كرمه، كرم الوجه، فجاء الوصف ذو الجلال والإكرام ليس لربك وإنما للوجه، لأن ربك هنا مجرورة، جرت بالإضافة، بينما ذو الجلال مرفوعة، فإنها من الأسماء الخمسة الستة على اختلاف آراء النحاة، فجاءت وصفا لوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا أردنا أن نعربها، وجه فاعل، يبقى فعل مضارع، وجه فاعل ليبقى، وهو مضاف، ربك مضاف إليه، مضاف إلى وجه، وهو مضاف كذلك إلى الضمير. لا أريد أن أدخل في تفاصيل الإعراب. ذو صفة، صفة لمن؟ لربك، فربك لفظا مجرورة هنا. المرفوع وجه وهو الفاعل، فذو الجلال والإكرام هذا هو وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام صفة لوجه، فهذا هو الوجه الباقي والذي سيشرق في النفخة الثانية، فتعود الحركة إلى الشاشة، وسنكمل حكاية الفيلم حينئذ. الأمثلة الحسية هذه تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة، ولكن ماذا أصنع للغة القاصرة؟ اللغة قاصرة عن الإحاطة بعميق هذه المعاني. فليلة القدر حينما تكون ليلة للتقدير الأكبر هي وجه الحقيقة المحمدية باتجاه الخلق، وسورة الرحمن هنا تحدثنا عن هذه العلاقة، كل من عليها فان. لماذا؟ لأن وجه ربك قطع الفيض، سيبقى وجه ربك، قبل أن يقطع الفيض كل من عليها موجود، من عليها ليس من على الأرض. قد يكون هذا المعنى في آفاق الآية، إنها صفحة الوجود، كل من عليها، من على صفحة الوجود، من على صفحة التكوين، فيوم القيامة ليس خاصا ببني البشر وليس خاصا ببني الدنيا، دواب السماوات أكثر من بني البشر، الكائنات في السماوات أكثر من بني البشر، السماوات ستطوى مثلما الأرض ستتبدل، سيتغير كل شيء، والجميع إلى القيامة الكبرى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نذهب إلى فاصل.
اخدم المنبر اتمسك بإيمانك الله يرفع شانك اتمسك
في سورة البقرة في الآية 150 / 100 / 200 / 200 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية تلخص كل ما تقدم من كلام فيما يرتبط في أفق ليلة القدر من أنها ليلة التقدير الأكبر، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم هناك وجه الله إن الله واسع عليم. مهما حشدت لكم من الألفاظ والجمل ومهما سطرت لكم من الكلام والقول ومهما جئتكم بأمثلة توضيحية فإنني لن أستطيع أن أكون قريبا من وضوح هذه الآية، آية واضحة جدا. فأينما تولوا، أينما تولوا في البعد المادي وفي البعد المعنوي، حتى إذا نظرنا إلى داخل نفوسنا، أينما تولوا في أي اتجاه من الاتجاهات، حينما نريد أن نتذكر ماذا في ذاكرتنا، حينما نريد أن ندقق ماذا في أفئدتنا من نية بخصوص أي عمل، بخصوص أي شخص، حينما نتوجه إلى أي جهة، فثم وجه الله. إنها الإحاطة المطلقة، إنها الإحاطة المطلقة. ما نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وما نقرأه أيضا في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: فبهم، نخاطب الله سبحانه وتعالى، فبهم، بمحمد وآل محمد، فبهم، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت ولله المشرق والمغرب، ما هم عبيده وخلقه، هو مالكه، نواصي حقائقهم بيده جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس، ولله المشرق والمغرب. من هنا يأتي فناؤنا، حيث تندثر ملكيتنا، ما نملكه من وجودنا هكذا نتوهم، نملك قوة الفعل والانفعال، فلا بد أن يندثر كل ذلك، ولله المشرق والمغرب. فأينما تولوا، ظاهرا باطنا ماديا معنويا، إلى خارج وجودنا، إلى داخل وجودنا، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. لا توجد عبائر يمكنها أن تقرب الصورة أكثر مما تقرب الآية معانيها بنفسها، قطعا بسبب مقدمات مأخوذة من ثقافة العترة الطاهرة. لولا المقدمات والبديهيات التي نبني عليها لما استطعنا أن نتلمس هذا الوضوح المنبلج في هذه الآية الكريمة، آية من أجمل الآيات، وكل الآيات جميلة. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. هذا هو منطق العترة، وهي هي حقائق القرآن. ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا هو الوجه الذي نحن نتوجه إليه، نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ سلام عليك يا بقية الله، سلام عليك. هذا هو الملخص لبيان مضمون الأفق الخامس من آفاق ليلة القدر التي تظهر صورتها مرسومة في سورة القدر. أنتقل بكم إلى الأفق السادس من آفاق ليلة القدر، إنها الليلة السر، هذا أفق أعلى، إنها الليلة السر. ما المراد من قولي إنها الليلة السر؟ في الأفق المتقدم كانت ليلة للتقدير الأكبر، تمثل بالتقريب وجه الحقيقة المحمدية إلى الخلق، كل من عليها فان، ولكن يبقى الوجه الذي أشرق على الخلق، ومنه صدر الفيض، يبقى الوجه الذي وصفته الآية بذي الجلال والإكرام. ما المراد من أن ليلة القدر في هذا الأفق، في الأفق السادس، هي ليلة السر؟ سر من؟ إنه سر الله. عنوان سر له فاطمة، فاطمة هي سر الله، ولذا فإن الأفق السادس من آفاق ليلة القدر إنها فاطمة، فليلة القدر فاطمة. إنني أحدثكم عن الحقيقة الفاطمية التي تتجلى في الأرض بأم الحسن والحسين. الأفق السادس أفق الأسرار، ولذا فإن ثقافتنا العقائدية الزهرائية تملي علينا أولا فاطمة، فطمت الخلائق عن معرفتها، ثانيا فاطمة أم أبيها، ثالثا فاطمة كما يقول رسول الله روحي التي بين جنبي، فاطمة ليلة القدر والقدر هو الله، عنوان لله، هذا هو الذي ورد في رواياتهم. من هنا قلت لكم من أن الليلة هي ليلة السر، سر من؟ سر الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر فاطمة، وهي فاطمة الله. الإنزال هذا هو التجلي، فإن الله تجلى في الحقيقة المحمدية والحقيقة الفاطمية هي وجه الحقيقة المحمدية، هذه مجالي، المجال الأعلى للحقيقة المحمدية، المجلى الأول الحقيقة العلوية، والمجلى الثاني الحقيقة الفاطمية، والمجلى الثالث الحقيقة الحسنية، والمجلى الرابع الحقيقة الحسينية. الروايات التي تحدثت عن أن التكوينيات صدرت من هذه المجال. السماوات بما فيها الأرض، الأرض جزء يسير من السماوات، السماوات بما فيها الأرض صدرت من نور فاطمة، الروايات هكذا تقول. الحديث عن الحقيقة الفاطمية التي هي المجلى الثاني من مجال الحقيقة المحمدية، أنا لست بصدد إيراد الروايات التي تناولت صدور التكوين ونشأة التكوينيات، موجودة في مظانها في كتب الحديث التي نقلت لنا أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه بديهيات في الثقافة الزهرائية، فاطمة فطمت الخلائق عن معرفتها، فاطمة أم أبيها، نحن نتحدث عن محمد، نحن لا نتحدث عن أي أحد من الخلائق، هذه أم أبيها، أم محمد، نحن نتحدث عن وجود فاطمي يتجسد في محمد، وعن وجود محمدي يتجسد في فاطمة. فحينما يقول محمد صلى الله عليه وآله فاطمة روح التي بين جنبي، إنه وجود فاطمي يتجسد في محمد، وفي الوقت نفسه فإن فاطمة وجود محمدي يتجسد في فاطمة، وهي ليلة القدر، والقدر هو الله، إنها ليلة الله، وفاطمة هي فاطمة الله، فهو الفاطر سبحانه وتعالى وهي فاطمة، واشتق اسمها من هذا الاسم، هكذا أخبرتنا أحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم الشريفة، ولا أريد أن أتتبع هذه المضامين، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي، فلقد تحدثت كثيرا في هذه الموضوعات، ما هو بكثير إذا أردت أن أقيسه إلى ما جاء في رواياتهم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، وإنما أقيسه بوقتي، وإنما أقيسه بما تحدث عنه الآخرون، فأقول من أنني تحدثت كثيرا بالقياس إلى وقتي المحدود، بالقياس إلى إمكاناتي المحدودة، وبالقياس إلى ما تحدث عنه الآخرون أقول من أنني تحدثت كثيرا. وإلا إذا أردت أن أقيس الأمر إلى ما جاءنا عنهم ما تحدثوا هم به صلوات الله عليهم فإنني ما تحدثت بشيء أصلا. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير فرات الكوفي، إنه فرات ابن إبراهيم الكوفي، كان معاصرا لشيخنا الكليني، من تلك الطبقة، من طبقة علمائنا في الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان. أقرأ عليكم مما جاء من حديث في الصفحة 81 بعد 500، إنه الحديث الثاني من أحاديث سورة القدر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. عن أي ليلة يكون الحديث هنا؟ عن الليلة الترابية التي لها صورة باطنية حدثتكم عنها حينما حدثتكم عن التنزيل الذي يجري، ومن أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش. الرواية التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، تلك ليلة تدرك إذا ما قرأ القارئ بالشرائط الصحيحة وبالتوجه الصحيح في كل ليلة من ليالي شهر رمضان من الليلة الأولى، أن يقرأ في كل ليلة سورة الدخان 100 مرة إلى الليلة 23، فإنه سيتلمس شيئا. قرأت هذا عليكم. أما الليلة هذه إنها الليلة الأعظم شأنا، هذه الليلة السر، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. قطعا سيدرك من هذه الليلة بحسبه، الذي سيدرك ما يدرك من هذه الليلة هو هذا الذي سيدرك حقيقة ليلة القدر في عالم التراب في عالم الدنيا. حدثتكم في برامج سابقة عن المنطق النوري والمنطق الترابي، تلاحظون أننا نحتاج هذا التفريق دائما حينما نريد أن نتدبر في معارف أهل البيت، فهناك جانب يرتبط بالمنطق الترابي لابد أن نشخصه، وهناك جانب يرتبط دائما بالمنطق النوري لابد أن نشخصه وبدقة فائقة وعناية تامة وبنظرة رائقة. الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول في مضمون هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقدر الله. فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، فطموا قطعوا. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها لأنني سأضطر إلى شرحها ولا أملك وقتا، لكنني سأذهب إلى موطن الحاجة. في سورة القدر جاء ذكر الروح الذي يتنزل مع الملائكة، والروح المراد منه عن إمامنا الصادق والروح القدس هي فاطمة. فهذا الروح، الروح القدس الذي يتنزل مع الملائكة مجلا من مجالي الحقيقة الفاطمية. والروح القدس هي فاطمة، هذه الروح التي تتنزل مع الملائكة، هذا تجلي القيمة في الملأ الأعلى. هي قيمة هناك وقيمة هنا في الملأ الأسفل. ولذا فإن الروايات ماذا تقول؟ من أن الروح خلق أعظم من الملائكة. فحينما يسألون الأئمة عن جبرائيل يقولون من أن جبرائيل من الملائكة، والروح الذي يتنزل مع الملائكة خلق أعظم من الملائكة مجلا من مجال فاطمة. إنها القيمة، قيمة على الملائكة. لماذا تتنزل مع الملائكة؟ لأنها قيمة، هي القيمة على ما يجري في ليلة القدر. ولذا فإن الدين نسب إليها، إنه دين القيمة. والروح القدس هي فاطمة. ربما ورد في كتب أخرى والروح القدس في فاطمة، هذا تحريف للرواية. كنت ناويا أن أقرأ عليكم النص من الكتب الأخرى. من تأويل الآيات الظاهرة جاء النص محرفا، ومن الجزء 25 من بحار الأنوار جاء النص محرفا من أن روح القدس في فاطمة، ومن الجزء 8 من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، جاءت الرواية بنصها الصحيح وقد نقلها عن تأويل الآيات للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي، لكن النسخة المتوفرة من تأويل الآيات طرأ على الرواية تصحيف، تحريف، أنا أتوقعه تحريف، لأن الذي حرفها لم يحتمل هذا المعنى من أن الروح القدس هي فاطمة. وفي الحقيقة ما هي بفاطمة فاطمة، إنه مجلا من مجال فاطمة. وإلا فحقيقة فاطمة هي في الحقيقة الفاطمية التي هي المجلى الثاني من مجال الحقيقة المحمدية. فاطمة كما يقول محمد روح التي بين جنبيه، إنه تجل وانعكاس عن الحقائق الأولى، لكنهم في عالم التراب يتحدثون بحسب هذا العالم. فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك أيها السيد الزكي والطاهر الصفي، السلام عليك يا ابن السادة الأطهار، السلام عليك يا ابن المصطفين الأخيار، السلام على رسول الله وعلى ذرية رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام على العبد الصالح المطيع لله رب العالمين ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا القاسم ابن السبط المنتجب المجتبى، السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى، السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم.
من آثار هذا المضمون التي تظهر في عالمنا الترابي ما جاء في حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 62 بعد 100، إنه الحديث 11 بسنده بسند الكليني عن أبي جميلة عن رفاعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها من جهة التقدير. مر علينا في الحلقة الماضية من أن السنة المهدوية، من أن السنة المعصومية تبدأ من أول شهر رمضان، وليلة القدر هي قلب الشهر الأول من السنة المهدوية، لكنها بلحاظ التقدير فهي أول السنة وهي آخرها، هي آخر السنة الماضية وهي أول السنة الآتية، هذا هو المراد. الكلام هنا بلحاظ التقدير، أما البداية التأريخية للسنة المهدوية، مرادي من السنة المهدوية لا أتحدث عن سنة في زمان الظهور، وإنما عن السنة المهدوية لإمام زماننا منذ أول يوم من أيام إمامته. وهذا الأمر مع كل إمام من أئمتنا في أيام إمامتهم الفعلية، فإن السنة في تقويمهم الخاص بهم تبدأ من أول شهر رمضان. هناك أمور خاصة بالمعصوم، لا يعني أن الشيعة لا صلة لهم بها. أضرب لكم مثالا تقريبيا. إمامنا الصادق مثلا كنيته المشهورة أبو عبد الله، هذه كنية عامة، كنية إمامنا الصادق التي يحبها ويريدها، وهي الكنية الخاصة به، كنيته أبو موسى. المعصوم يكنى باسم ولده المعصوم، هذه الكنية الخاصة بإمامنا الصادق. فإمامنا الصادق كنيته الخاصة أبو موسى، لأن الإمام المعصوم الذي هو ولده من بعده هو موسى، موسى الكاظم صلوات الله عليه. وهذا الأمر يجري مع سائر أئمتنا. أما كنيته أبو عبد الله فهي كنية عامة. السنة التي يبدأون بها بشهر ربيع الأول هذه سنة عامة، وإن حرفت وصارت البداية من شهر محرم فهذه سنة عامة. السنة الخاصة لهم تبدأ من أول شهر رمضان، وليلة القدر قلب شهر رمضان. من جهة التقدير فإن ليلة القدر هي أول السنة وآخر السنة، آخر السنة التي مضت، وهي أول السنة التي تأتي. لماذا؟ لأن لليلة القدر قيومية على سائر الليالي، ومن هنا عبر عنها من أنها قلب شهر رمضان. فمثلما لشهر رمضان قيومية على سائر الشهور، فكذلك لليلة القدر قيومية على سائر الليالي. رواية أخرى تشرح المعنى بنحو أوضح، إنه الحديث الثاني عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ليلة 19 من شهر رمضان التقدير، في ليلة 19 من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة 21 القضاء، والقضاء أعلى من التقدير، وفي ليلة 23 إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها إلى ليلة القدر القادمة. لله جل ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه، إذا أراد الله أن يغير حتى ما أبرم من الأمر فإن الله يغيره، لأن الإبرام يأتي من قبل الملائكة العاملين، من قبل الملائكة المشرفين الذين يشرفون على تدبير الكون وإدارته. ونحن عندنا في أحاديثنا من أن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبرامه، الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبرامه، هكذا علمنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ الرواية كي تشخص أن ليلة القدر، أتحدث عن ليلة 23 من شهر رمضان، لها قيومية لأنها من تجليات القيمة الكبرى. الإمام الصادق يقول في ليلة 19 من شهر رمضان التقدير، تقدير الأمور، وفي ليلة 21 القضاء، وفي ليلة 23 إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، إلى ليلة القدر القادمة لله جل ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه. هذا الأمر خاضع لقانون البداء، القانون الأعلى، ليس هناك أعلى من قانون البداء إلا ولاية المعصوم، وذل كل شيء لكم. قانون البداء شيء من الأشياء التي ذلت لولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الأفق السادس من آفاق ليلة القدر هي ليلة السر، سر الله، سر الله، فاطمة صلوات الله عليها هي سر الله، ولذا فطمت الخلائق عن معرفتها، قطعت لأنها سر الله. بيت جميل في منظومة الأنوار القدسية لأحد مراجع الشيعة الكبار محمد حسين الأصفهاني المعروف بالكمباني، وإن كان الرجل يتأذى من هذا النسب، لا يحب أن يقال عنه الكمباني. على أي حال، بيت جميل جدا فيه إشارة لهذا المضمون الذي أتحدث عنه، حجابها، يتحدث عن فاطمة، حجابها، حجاب فاطمة، حجابها مثل حجاب الباري، إنها سر الله، حجابها، حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. بيت جميل جدا. فهذه الليلة هي ليلة السر، إنه سر الله، حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار، كما قال إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير فرات الكوفي: الليلة فاطمة والقدر هو الله. وهذا هو الذي عبر عنه في سورة البينة حينما انتقل الحديث إلى الدين، إلى التشريع الذي هو انعكاس عن التكوين الذي كنت أحدثكم بخصوصه قبل قليل. في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو دين الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو دين الله، حنفاء، حنفاء مستقيمين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة إنها فاطمة صلوات الله عليها. هذا هو ديننا، على الأقل هذا هو ديني الذي أعتقد به، لا شأن لي بكم. تريدون أن تتخذوه دينا؟ هذا أمر راجع إليكم، لكم دينكم ولي ديني. إمامنا الباقر يقول: القيمة فاطمة، وهل هناك سواها؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة، العبارة مؤنثة، إنها فاطمة، وذلك دين القيمة. فهل يعبر عن رسول الله بأنه قيمة أم بأنه قيم؟ وذلك دين القيمة، فاطمة القيمة على الدين والدنيا، القيمة على الدين وأهله. وما الروح الذي يتنزل مع الملائكة في ليلة القدر وهو أعظم من الملائكة، أعظم من جبرائيل وميكائيل ومن سائر الملائكة العظام، إلا مجلا من مجال فاطمة، مثل ما جاء في الرواية عن الصادق: والروح القدس فاطمة، فاطمة صلوات الله عليها، مجلا من مجاليها. الروح هنا يمثل مقام القيمة، فهي قيمة في الملأ الأعلى وقيمة في الملأ الأسفل. هنا الآية تتحدث عن قيوميتها في الملأ الأسفل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا يذكرني بحديث المعرفة بالنورانية، أقرأ عليكم من الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. في أول صفحة من الجزء يبدأ حديث المعرفة بالنورانية وليس بالنورانية، هناك من يقرأها هكذا: بالنورانية. نحن لا نتحدث هنا عن المعرفة النورانية، وإنما نتحدث عن الوسيلة لتحصيل المعرفة النورانية. هذا حديث المعرفة بالنورانية، هذه الباء، باء الواسطة. نحصل المعرفة النورانية بالطريقة النورانية، هذا هو المراد. المعرفة نورانية والوسيلة نورانية، حديث المعرفة بالنورانية. شرحت هذا وفصلت الكلام فيه، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة. أمير المؤمنين يقول لسلمان، للمحمدي ولأبي ذر، للصادق، لأصدق ذي لهجة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، بالوسيلة النورانية. إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب. مراجعكم في النجف وكربلاء طرًا ينكرون هذا الحديث ويضعفون هذا الحديث. فاعرفوا حقيقة حالهم واعرفوا سخافة تفكيرهم واعرفوا جهالتهم واعرفوا ضلال عقائدهم، ولذا هم في حالة شك وارتياب في دينهم على طول الخط. صدقوني هذا هو حالهم، أنا لا أفتري عليهم، هذا هو حالهم. فأنا أعرف أحوالهم وأعرف ما يدور في كواليسهم وما يجري في دهاليزهم، والحكايات كثيرة عندي بهذا الشأن. لكنني أعود إلى الحديث. أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب. يا سلمان ويا جندب، جندب هو اسم أبي ذر، أبو ذر كنيته، ولده كان اسمه ذر، هو جندب، تقرأ جندب وتقرأ جندب، والقراءتان صحيحتان. يا سلمان ويا جندب، قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية. هذه قاعدة ثبتوها على الورق وثبتوها في عقولكم وقلوبكم، قاعدة واضحة: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية. وما هي يا أمير المؤمنين؟ وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه هي المعرفة بالنورانية، وذلك دين القيمة، إنه الدين الزهرائي الأصيل. هذه هي المعرفة بالنورانية. معرفة علي بالنورانية هي معرفة الله، ومعرفة الله عز وجل هي معرفة علي بالنورانية، وهو الدين الخالص. ما هو هذا الدين الخالص؟ وذلك دين القيمة. القرآن في سورة الإسراء يشير إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة. في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي إلى أين؟ إلى أين يهدي؟ يهدي للتي هي أقوم. ما قال يهدي للذي هو أقوم. إنها القيمة، إنها القيمة، وذلك دين القيمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إنها فاطمة. هل هناك أقوم من فاطمة؟ لا يوجد أقوم من فاطمة، ولذا جعلها الله ميزانا مستقيما يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. هذه هي فاطمة، هذه قيمة الدين، والتي ليلتها ليلة القدر قيمة الليالي، هي أول السنة وآخرها. التقدير في ليلة 19، والقضاء في ليلة 21، والإبرام عند الليلة القيمة في ليلة 23. فليلة القدر هذه آثار مقام القيمة في الملأ الأعلى، آثارها في عالمنا الترابي أن الليلة التي تشير إليها، أن الليلة التي هي رمز لفاطمة صلوات الله عليها هي الليلة القيمة، وفاطمة هي القيمة. وهذا القرآن يهدي للحقيقة الأقوم، إلى الميزان المستقيم، إلى الميزان الذي يوزن من خلاله رضا الله ويوزن من خلاله غضب الله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. حينما أبدأ حديثي يا زهراء، لأنني أريد أن أزن الحديث بالميزان المستقيم، حينما أبدأ كل شأن من شؤون حياتي التي أراها مهمة بيا زهراء، لأنني أريد أن أزنها بالقسطاس المستقيم، بالميزان المستقيم الذي هو ميزانه جل وعلا شأنه. فاطمة هي التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صلوات الله وسلامه عليها. هذا هو القرآن الذي يتنزل في ليلة القدر، المعاني مترابطة. قلت لكم هذا الكون بني على تعدد المظاهر، هذه المظاهر يرتبط بعضها بالبعض الآخر، ومن هنا فإن التشريع ما هو بتنظيم حزبي، حتى يأتي من يأتي من النسيئيين يريد أن يجعل الدين كتنظيم تقوم به دائرته البلدية. حينما يتحدث النسيئيون عن التقويم القمري وعن التقويم الشمسي وكأنهم موظفون في دائرة البلدية يريدون أن ينظموا الحياة اليومية للناس، خذوا التقويم الشمسي ونظموا حياتكم به كما تشاءون، لكن التقويم القمري هذا أمر يرتبط بشأن الغيب وشأن الدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا القرآن المرتبط بليلة القدر، مثلما قال إمامنا الصادق من أن ليلة القدر إذا رفعت رفع هذا القرآن. هذا القرآن في سورة الكهف في الآية الثانية بعد البسملة، في الآية الأولى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذا الكتاب ما هو بكتاب معوج، إنه كتاب مستقيم. ثم تأتي الآية الثانية بعد البسملة: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا المضمون هو في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء. تعالوا كي نقرأ الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وماذا يفعل؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإذا ما اهتدينا إلى التي هي أقوم يبشرنا القرآن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هنا في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فإن الحديث عن الكتاب قيما، لازال الحديث عن الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الكتاب كتاب قيم، فماذا يفعل هذا الكتاب؟ لينذر بأسا شديدا من لدن، من لدن الله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، إلى آخر الآيات. الكتاب هنا ينذر ويبشر في هذه الآيات، وهو الكتاب القيم المتنزل في ليلة القدر. لكن في سورة الإسراء، لأن الكتاب يتحدث عن فاطمة فليس هناك من إنذار، إنها بشرى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم إلى فاطمة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يبشر المؤمنين الذين اهتدوا إلى الحقيقة التي هي أقوم. قد تجدون في الروايات المفسرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى الإمام، وفاطمة إمام الأئمة، فاطمة إمام الأئمة. فالآية لها آفاق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى التي نسب إليها الدين، إلى القيمة، وذلك دين القيمة. وهذه البشرى هي التي نجدها أيضا في سورة الشورى. في سورة الشورى في الآية 23 بعد البسملة: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه البشرى ترتبط بماذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. العنوان الأول لهذه المودة فاطمة، ولذا في حديث الكساء حين سأل جبرائيل، سأل الله عن الذين هم تحت الكساء، ماذا أجابه الله؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. العنوان الأول للمودة فاطمة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة، من يقترف حسنة إنه الذي يزداد عشقا وتسليما ومعرفة لهم لفاطمة وآل فاطمة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. هناك بشرى في كل موطن تكون الإشارة فيه إلى فاطمة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا في سورة الشورى. وفي سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم. وماذا في سورة القدر؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وسلام هي بشرى، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهنا الكتاب القيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه أولئك الذين يكونون في جهة غضب فاطمة، أما الذين يكونون في جهة رضا فاطمة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماذا نقرأ في حديث المعرفة بالنورانية؟ قرأنا وهو الدين الخالص، وذلك دين القيمة. ونقرأ أيضا في الصفحة الثالثة من الجزء نفسه، من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار، من الحديث نفسه، من الحديث الشريف، من حديث المعرفة بالنورانية. أمير المؤمنين يقول: وأولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد. فاطمة هي روح محمد التي بين جنبي. وأولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد. يمكننا أن نقول تعويضا بنفس المعنى، بنفس الدلالة: وأولنا علي، وأوسطنا علي، وآخرنا علي. وبنفس الدلالة أيضا نقول: وأولنا فاطمة، وأوسطنا فاطمة، وآخرنا فاطمة. يستمر الأمير في كلامه: فمن استكمل معرفتي، فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم، كما قال الله تعالى: وذلك دين القيم. هذا كلام أمير المؤمنين، زبدة القول هذا. وأولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد. فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم، كما قال الله تعالى: وذلك دين القيمة. دين القيمة فاطمة، وليلة القدر هي الليلة القيمة على سائر الليالي، لأنها تشير إلى فاطمة، لأنها من رموز فاطمة في عالمنا الترابي. ماذا نقرأ في سورة الروم؟ في سورة الروم في الآية 30 من سورة الروم، في الآية 30 بعد البسملة: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. مر علينا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء جمع لحنيف. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطرة هي من تجليات اسم الفاطر، وفاطمة مشتقة من الفاطر، الروايات هكذا تقول، نحن لا نتحدث عن اللغة هنا، الكلام ليس عن اشتقاق لغوي، نحن لا نعبأ باللغة، وإنما نعبأ بمعاريض كلامه. اللغة نعبأ بها حينما يريدون منا أن نعبأ بها. فهو الفاطر، واشتق لها اسما من الفاطر وسماها فاطمة. الحديث ليس عن اشتقاق لغوي، هذا اشتقاق إلهي، هذا اشتقاق سبحاني. فاطمة مركز سر الله، نحن نعبأ باللغة إذا كانوا يريدون منا أن نعبأ بها، أما إذا حدثونا بمعاريض كلامهم فلا نعبأ باللغة، وما قيمتها؟ القيمة قيمة المعاريض، ولن نصبح فقهاء حتى نعرف معاريض كلامهم. هم هكذا علمونا، وهكذا أدبونا، وهكذا عرفونا، وهكذا أخبرونا صلوات الله عليهم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالفطرة من مجال فاطمة أيضا، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يتمسكون بلغة بدوية لا تكشف عن الحقائق إلا بحدود نزرة يسيرة، ويتركون حقائق القرآن وحقائق معارف العترة الطاهرة، لأنهم يتعاملون مع كل ذلك بالقذارة التي جاءونا بها من نواصب سقيفة بني ساعدة تحت عنوان علم الرجال، تحت عنوان علم الحديث، تحت عنوان علوم القرآن، تحت عنوان القواعد الفقهية، تحت عنوان علم الأصول، تحت عنوان علم الكلام، إلى قائمة طويلة من القذارات والجهالات والسفاهات. أتحدث عن حوزة الطوسيين، إنها الحوزة اللعينة البغيضة المشؤومة التي جرت علينا الويلات. أتحدث عن ويلات الضلال والجهالة والسفاهة، عن ويلات البعد والجفاء وسوء الأدب مع إمام زماننا الحجة ابن الحسن بسبب هؤلاء الكذابين الأفاقين السفهاء الذين يقولون لنا من أنهم نواب صاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. الذين قبلهم كذبوا عليهم وهم كذبوا على أنفسهم، ويكذبون على الذين معهم، ولا زالوا يكذبون جميعا على الشيعة، ويتخذون من الشيعة حميرا. أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل. اطمئنن تركبهم، يعني شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش ده أقوله تركب، يعني خلاقة أغاميشيني مرتب خلاقة أغاميشيني جميل بقوله بكاء حركة صدون حقوش ديخ عربي حقوش والنفس عبارة كنا على وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا هو واقع الشيعة. أولئك السفهاء شوهوا الفطرة الفاطمية الشيعية بقذاراتهم منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الدين القيم له قيمة، بسبب هذه القيمة صار الدين قيما. في السورة نفسها نقرأ في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. في الآيات التي بعدها: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إشارة واضحة للتمهيد، إنه التمهيد لما تريده فاطمة، ففاطمة هي القيمة على الدين. وإمامنا الحجة ابن الحسن هو القائم على الدين، هذا الدين له قيمة وقائم، وذلك دين القيمة. وإنما يصبح الدين قيما بقائم وقيمة. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فمن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. هذا التمهيد يكون في الدنيا كي يكون تمهيدا لما بعد الدنيا، نمهد في الدنيا لما بعد الدنيا. هذه المضامين وردت في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة. أنا لا أحدثكم من بناة أفكاري، كلام أمير المؤمنين واضح جدا في حديث المعرفة بالنورانية: وأولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم، كما قال الله تعالى: وذلك دين القيمة. المضامين تترابط بشكل عجيب، إنه نسيج إلهي عجيب، تنسجم المعاني انسجاما واضحا، إنه بناء مرصوص من حقائق الكتاب ومعارف أحاديث العترة الطاهرة. هذا سيأخذني إلى المعاني المتدلية والمتدنية من هذه الحقائق في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذه السنة التي في أصلها هي 360 يوما، فحجر منها 6 أيام لخلق السماوات والأرضين، فماذا بقي منها؟ 354 يوما إنها السنة القمرية، وهذه الأشهر الاثنى عشر هي الأشهر القمرية. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأشهر الأربعة الحرم ليس من أشهر السنة الشمسية، وإن كانت السنة الشمسية سنة إلهية. ثم ماذا قال القرآن؟ ذلك الدين القيم، لأن سيد أشهرها شهر رمضان، وسيدة شهر رمضان ليلة القدر، وليلة القدر رمز لفاطمة، فاطمة هي القيمة في الملأ الأعلى وفي الملأ الأسفل، وليلتها في عالمنا الترابي وفي السنة القمرية هي القيمة على الليالي، خير من ألف شهر، وهي سلام، هي بشرى، هي نور، سلام هي حتى مطلع الفجر. في أحاديثهم مطلع الفجر إنه ظهور القائم. هناك ارتباط بين القيمة والقائم في كل المقامات وفي جميع الاتجاهات. سلام هي التي يهدي إليها القرآن، فإن القرآن هذا مثل ما قرأنا في سورة الإسراء يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم، إنها صاحبة الدين، هي وذلك دين القيمة، هي القيمة بعينها، وهذا هو دينها. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. هذه شؤون الدين القيم. نعود إلى كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم، كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة. نذهب إلى فاصل.
علم أشرع العباس صاب السهم عينه، علم أشرع العباس صاب السهم عينه، أحيا سهم العين وانكسر قبلت شاطل عالقومي وفجر دميعها، واحنا ضليعها صرخت وديعت فاطمة، صرخت فزاعها، واحنا ضليعها يا قمر هاشم مصرعك لاختك في جاحة، واحنا تضيليح وشت على اخوك حسين فارهب صواوينه، وشت على اخوك حسين فارهب صواوينه، والسهم والعمود قطعت فوق في الجوع واحنا نقطع بينا.
الأفق السابع، الأفق السادس الذي مر علينا، ليلة القدر، هي ليلة السر، سر الله، فاطمة سر الله، إنها مجمع الأسرار. حينما نصلي عليها نصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. الأسرار تذكر حين تذكر فاطمة، صلوات على فاطمة. المقام مقام إيجاز، وإلا فهذه المطالب بحاجة إلى تطويل وتطويل وتطويل، وهذا التطويل بحاجة إلى تفصيل وتفصيل وتفصيل، وهذا التفصيل بحاجة إلى تذييل وتذييل وتذييل، فذيول الحديث لن تنتهي وتفاريعه لن تنتهي، والتذييل هذا يحتاج إلى تكميل وتكميل وتكميل، والتكميل نفسه يحتاج إلى تجميل وتجميل وتجميل، ولا ينتهي الكلام ولا ينتهي الكلام. نحن نتحدث عن من؟ إننا نتحدث عن فاطمة، نتحدث عن فاطمة. إلى الأفق السابع من آفاق ليلة القدر التي هي عنوان لفاطمة. الأفق السابع إنها الليلة الأم، الليلة الجامعة. هذا الأفق أعلى من الأفق المتقدم. الأفق المتقدم إنها الليلة السر، الليلة القيمة. الأفق السابع إنها الليلة الأم، الليلة الجامعة. قطعا لا أجد وقتا لأن أكمل الحديث في هذا الأفق، سأتركه إلى حلقة يوم غد، لكنني سأقرأ الرواية عليكم وأعود إليها في حلقة غد إن شاء الله تعالى. أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق، الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 29 بعد 400، إنه الحديث الثاني بسنده، بسند الصدوق، عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المفضل يقول: ذكر عند أبي عبد الله، عند الصادق صلوات الله عليه، ذكر عنده إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: ما أبين فضلها على السور. قال: قلت: وأي شيء فضلها؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين فيها. قلت: في ليلة القدر التي نرتجيها في شهر رمضان؟ قال: نعم، هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنين فيها. هذا التقدير الأعظم، مر علينا التقدير الأصغر، ما يقدر في الليلة لسنة كاملة من ليلة القدر إلى ليلة القدر في السنة القابلة، ومر علينا التقدير الأكبر، ما يقدر في ليلة القدر من كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك هو التقدير الأكبر. هذا هو التقدير الأعظم الأعظم الأعظم. هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض. هذا العنوان السماوات والأرض ليس عنوانا عن السماوات والأرض بما هي هي، وإلا فإن الوجود أوسع من السماوات والأرض. السماوات والأرض جزء من الوجود، لكنها تمثل مصطلحا في ثقافة الكتاب والعترة عن الوجود كله. إنني أتحدث عن الوجود كله، عن الوجود الذي فاض من الحقيقة المحمدية. هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنين فيها. أيته عظمة لولاية علي، نحن لا نعرف عظمتها. وهؤلاء السفهاء في النجف يصدرون الفتاوى من أن ذكر ولاية علي في الصلاة التي هي صورة لولايته يبطل الصلاة. كيف جوهر الشيء يبطل نفسه؟ كيف جوهر الشيء يبطل نفسه؟ الصلاة هي صورة من جوهر الولاية العلوية، فكيف جوهر الشيء يبطل نفسه؟ قلت لكم هؤلاء سفهاء، مضحكة مسخرة هؤلاء. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.